بلغني أيها الشعب المحتاس ذو الرئيس المتعاص أن زعيمكم ذو الآراء الرشيدة والقامة المديدة والانتصارات المجيدة والفناكيش الفريدة عندما علم بأن إثيوبيا العنيدة ستبني ثلاثة سدود جديدة قد غضب غضبة شديدة وأصدر بيانات تهديد عديدة. ما مش فارق غير في الكلام ده وما بناخدش منه حاجة مفيدة. فقشت الديهي، أنا شخصياً كاره للديون، واللي بيمضي على ورق القرض بيكره الديون، نحن جميعاً كارهون للديون.
كلنا حتى اللي بيمضي بيوقع على قرض هو له كاره، نحن جميعاً للديون كارهون، لكن إيه اللي رمان على المر؟ الأمر منه، العالم كله قدامنا في حرب.
على فكرة المعلومة دي حقيقية جداً، رغم أنها ممكن تكون مفاجأة للبعض، فعلاً كلنا كارهون للديون حتى سيادة الرئيس السيسي، اللي غرقنا في الديون بإيديه، هو كمان بيكره، هو بس ما كانش يعرف أن القروض اللي عمال ياخدها ليل ونهار دي هتتحول لديون ويبقى مطلوب منه سددها. كان فاكر ان صندوق النقد الدولي بيدينا القروض دي زكاة عن عفيته او هدية مجانية لا ترد ولا تستبدل، بس للأسف اكتشفنا بعد فترة ان الصندوق عاوزنا نرجع له الفلوس وبفوايد كمان، ودي قلة ذوق منه صراحة. بس برضو اللي رماك على المر اللي أمر منه، يعني لو الرئيس ما كانش استلف من أمة لا إله إلا الله ومن أمة الملحدين وعبدة الشياطين ما كانش بقى عندنا العاصمة الإدارية الجديدة ولا البرج الأيقوني ولا العالمين الجديدة ولا منورين ولا قطر كهرباء ولا أتوبيس ترددي وحتى الكباري والمحاور والمتحف المصري الكبير وقناة السويس الجديدة اللي هم هدايا مصر للعالم، كل ده ما كانش هيتعمل. يعني القروض دي كانت مسألة حياة أو موت أخوانا، والحمد لله إن ربنا رزقنا برئيس بفطنته وعبقريته المعهودة يدرك إن القروض ضرورة حتمية وشر لابد منه. عشان كده بتمنى إن الرسالة تكون وصلت لكل البنوك والصناديق الدولية، وبعد كده لما يجوا يشحتونا أو يسلفونا يخلوا عندهم دم ويستعوضوا ربنا في فلوسهم وما ياخدوهاش مننا تاني. مش معنى أن الرئيس بيحب القروض زي يعني أنكم تستغلوا الموضوع وتورطوه في ديون، ده قلة أدب الصراحة. نستحمل كده ونبطل هاري بقى في حوار الديون ده عشان بيزعل الرئيس وبياخد على خاطره مننا. محمد كمال: هناك ماكينة لخلق حالة من الغضب داخل المواطن المصري تجاه الدولة وسياستها
على السوشيال ميديا. يعني ربما تتذكر في لقاءات سابقة في برنامج حضرتك أنا كنت تحدثت عن أن هناك يعني ما يمكن أن نسميه ماكينة لخلق حالة من الغضب لدى المواطن المصري. كل يوم في خبر معين، حادثة معينة بتخاطب الوجدان، بتخاطب المشاعر، وهدفها خلق حالة من الغضب ضد الدولة وضد سياسات الدولة.
أنا برضو كنت واثق أن الغضب اللي موجود في الشارع المصري اليومين دول مخلق كده، مصنوع، مش طبيعي خالص. بس كنت مستني لما معرس مخضرم موثوق في تعريسه زي الأستاذ كمال يأكد المعلومة عشان اعتمدها. أكيد الإخوان الإرهابيين هم اللي استوردوا المكنة دي من بره بأعلى سعر ومشغلينها جوا السجن دلوقتي وعمالين ينتجوا بيها كميات ضخمة من الغضب المصنوع فرز أول، وبيوزعوه على المصريين اللي راقدين تحت خط الفقر مجانا عشان يهيجوهم على الدولة وسياساتها، خصوصا يعني ان مفيش اي اسباب منطقيه خالص تخلي فيه غضب طبيعي. لا الدوله مديونه ولا الاسعار بتغلى ولا الدعم بيتشال ولا في تضخم ولا ضرائب ولا بطاله ولا قمع ولا اي حاجه خالص، وده اكبر دليل على ان الغضب ده مصنوع مش اورجانيك. عشان كده بقى انا بناشد الاجهزه الامنيه الباسله انها تقلب السجون عليها وطيها لحد ما تعطر في المكنه دي وتقفشها، او على الاقل تقطع عنها الكهرباء عشان ما تنتجش غضب مصنوع تاني، او تفككها وتباع خردة للحاج إبراهيم سردينة ونبقى خلصنا من شرها. وياريت يعني لو ينفع نحاول نلم كل الغضب المصنوع من السوق ونولع فيه، ساعتها أنا متأكد أن الناس هيهدوا خالص ومش هيحسوا بأي غضب تجاه الدولة مهما عملت فيهم. وبعد كده أول ما هيسمعوا عن أي قرار برفع الأسعار هيسقفوا ويقوموا يرقصوا على طول. ما شاء الله عليك يا أستاذ كمال، صح عجزت وشبت وشكلك اتغير عن زمان، بس لسه محافظ على لياقتك التعريصية اللي كنت بتتميز بها أيام الحزب الوطني لما كنت شغال ديل لجمال مبارك. صحيح أولاد، يموت المعرس وصوابع بتلعب. عمرو أديب على تويتر: آن الأوان نتخلى عن الدبلوماسية وضبط النفس ونرد على البلطجة الأثيوبية. جرى يا عمرو، هو أنت كل يوم هتصدعنا بتويتر شكل؟ مرة لازم نرد على اللي حدث المصيرة ومرة لازم نرد على أثيوبيا، إيه حب المعارك اللي نزل عليك فجأة ده؟ ولا يكونش سيدك تركي آل الشيخ وعدك بأوفر تايم لو خليت مصر تحارب. عموما ريح نفسك برضو، كل اللي بتعمله ملوش اي فايده. سيادة الرئيس ما شاء الله عليه، يعني جلده تخين وما بيسخنش، متعود من هو صغير ان العيال يضربوه ويقول لهم لما اكبر هضربكم، ولسه ما كبرش لحد دلوقتي، لا هيرد على اللي رمى المصيره ولا هيرد على اثيوبيا حتى لو بنت سد في نص السرير كده بينه وبين مدام انتصار. فيا ريت عمر ما تضيعش وقتك على الفاضي بلا جدوى، يعني الدقيقتين اللي كتبت فيهم التويته دي كان ممكن جدا تستغلهم في حاجه مفيده ورخيصه زيك، يعني مثلا تروح تقعد جنب تركي آل الشيخ شويه وتعمل له عجين الفلاحه ونومه العزب، جايز ينبسط منك ويديك على افاك تاني ويزود مرتبك. احمد موسى حاجه في منتهى الخطوره، وزير المياه الاثيوبي بيقول ان الميه احنا هنسيطر عليها وهنتحكم في تدفقها لمصر والسودان.
كالعاده اثيوبيا وزير المياه الاثيوبي بيتكلم من شويه وبيتكلم على امر في منتهى الخطوره، بيقول ان الميه احنا نسيطر عليها واي تدفق للمياه الى مصر والسودان هيكون تحت سيطره النظام الاثيوبي، والاخطر من ده بيقول ان احنا لازم نبني سدود.
لا بقى اثيوبيا كده اتجننت رسمي وسقت فيها على الاخر، واضح انها مش ناويه تكبر لحد. بس اللي اثيوبيا ما تعرفوش بقى انها بتحفر قبرها بايديها، لان سياده الرئيس مستحيل هيسكت على المهزله دي، واكيد هيرد عليها رد غاشم يفرتك المحاشم. عشان بس في ناس متخيلين ان السيسي اخره يتفاوض ويحلف ابي احمد ويرسم خطوط حمراء ويعمل مناوره حماه النيل، بس ده مش حقيقي على فكره، في اوراق واسلحه كتير جدا سياده الرئيس مدكنها ومخبيها في عبه، مستني بس لما يجي الوقت المناسب عشان لمؤاخذه يطلعها على غفله، وساعتها بقى قولوا على اثيوبيا رحمن الرحيم. انا شخصيا ما استبعدش ان السيسي ممكن يتهور والدم يغلي في عروقه بعد التصريحات الاثيوبيه دي، ولا ايه لبس البدله العسكريه وركب عربيه مكشوفه وراح يفتتح مبنى الاوكتاجون تاني، وده منظر مرعب جدا على فكره، كفيل انه يخلي سد النهضه يتهد لوحده كده من غير ما حد يقرب له. وبالتوازي مع المشهد المهيب ده ممكن برضو السيسي ياخد موقف قوي جدا ويقرر انه يرفع اسعار الكهرباء والبنزين وكروت الشحن مثلا. صحيح القرار ده يعني هيزعل المصريين مش الاثيوبيين، بس مش مهم، او هنبقى زعلنا حد وخلاص بدل ما احنا قاعدين ما بنعملش حاجه كده. والله انا خايف الحوار في الاخر يخلص على ان سياده الرئيس السمسار يقول لابي احمد طب ليه يا ابني تكلف نفسك تبني ثلاث سدود، ما تبني سدين بس ونبيع لك احنا السد العالي وهنكرمك في سعره، يعني ما تقلقش. فاشت الديه اللي طلع يتكلم عن الديون، قصدك يعني تخوف الناس وتقول اننا هنفلس؟ لا والله مش هيحصل.
دي كل الحكايه ان مصر 62 و 10 يا عم. صحيح انت قصدك تخوف الناس، قصدك تقول انه مش هنقدر نسدد، قصدك تقول ان هنفلس؟ لا والله لا 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 بنسدد ولا نقدر ولا هنفلس ولا هيحصل ان شاء الله، لان 62.8 سددت منهم حتى الان اكتر من 24 في الجزء الاول كله مطلوب، وسددت جزء من الفتره دي 15 يوم اهو 45 يوم، يبقى انا سددت اكتر من 30.
هو ده بقى بجد يعني دور الاعلام الوطني المعرس الشريف، انه وقت اللزوم يطمن الناس ويوعيهم ويعرفهم الحقيقه. معلش يعني ما مش عشان علينا ديون متلتله يبقى ده معناه ان الدوله ممكن في يوم من الايام تفلس مثلا او تتعثر في السداد لا سمح الله. لا طبعا، الحمد لله احنا عندنا دلوقتي مصادر دخل كتير جدا نقدر نستغلها في تسديد الديون. عندك مثلا الاخوه المواطنون، اهم دول سياده الرئيس ليل نهار عمال يصب في مصلحتهم ويغلي عليهم الاسعار ويسرقهم عشان يوفر مبلغ يسد بيه جزء من الديون. وعندك كمان اصول واراضي وشركات البلد اللي السيسي بيبيعها بتراب الفلوس عشان يسدد اقساط الديون في ميعادها. وعندك البنوك والصناديق الدوليه اللي بنستلف منها قروض جديده عشان نقدر نسدد القروض القديمه، وده بيدينا فرصه اننا نفضل نلبس طواق الديون لبعض الى الابد. كل دي مصادر دخل رائعه بتساعدنا على تسديد الديون وبتحمينا من خطر الافلاس. وبعدين معلش يعني حتى لو البلد فلست ايه اكتر حاجه ممكن تحصل؟ الديانه هيحجزوا علينا وهيبيعوا عفش البلد في المزاد العلني وهيطردونا بره مصر بشنط هدومنا؟ طب ده يوم المنى، هو حد يطول انه يطرد من مصر؟ ده احنا لو فرشنا حصيره وقعدنا تحت بير سلم الكوكب هيبقى احسن لنا من العيشه في مصر والله. فيا ريت الناس يهدوا كده ويطمنوا وما يلاقوش خالص من حوار الافلاس ده، عشان اكيد مش هيبقى اسوأ من اللي هما فيه دلوقتي. محمد كمال، هل يعقل ان في بلد بحجم مصر يبقى فيه 3 او 4 اشخاص هم اللي بيعلقوا في الاقتصاد وده يشير من ده؟ اين المسؤولين؟
يعني حضرتك اشرت لموضوع لاكثر من موضوع اقتصادي، هل يعقل ان في بلد بحجم مصر يبقى فيه 3 او 4 اشخاص اوكي هم اللي بيعلقوا بس وده يقعد يشير لده؟ انا بقول اللي ايه وجهه نظرهم ربما يبقى فيها قدر من الموضوعيه. اين المسؤولين؟ اين المسؤول عن الملف؟ اين لو بنتكلم على الاقتصاد فين الخبرات الاقتصاديه؟
بص كمال، يعني وانا مقدر انك قضيت سنين طويله من حياتك وانت بتحاول تطفي بدموعك الحريقه اللي حصلت في مبنى الحزب الوطني وقت ثوره يناير، عشان كده ما قدرتش تتابع قوي الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره. فانا هتطوع واقول لك بالنسبه للساده المسؤولين عن الاقتصاد، فدول للاسف ما يقدروش يتكلموا في الاقتصاد، اولا لانه مش تخصصهم، ثانيا لانهم مشغولين لشوشتهم في تدميره فما عندهمش وقت خالص يتكلموا عنه. اما بقى خبراء الاقتصاد الحقيقيين فدول كانوا بيقولوا رايهم بصراحه عادي بس الحمد لله اتلموا كلهم ودخلوا السجون، فلو حابب تسمع رأيهم ممكن تاخد عيش وحلاوة وتروح تزورهم. بالنسبة بقى للتلاتة أربعة اللي بيتكلموا في الاقتصاد دلوقتي وبيشيروا من بعض، فدول مش خبرة ولا حاجة لا سمح الله، اوعى تقول عليهم كده، دول معرصين زيك عادي جدا، بيجي لهم سكريبت التليفون السامسونج وبينقلوه بالحرف ويرموه في وشنا من غير أي تجويد. أتعشم إن أكون أفدتك بالمعلومات دي وتقدر تستعين بيها في طريقك التطبيل الجديد اللي واضح إنه هيكون يعني مزهر جدا جدا ما شاء الله. الدكتورة أماني المصري، الشمس اللي موجودة دلوقتي مش حقيقية، دي عاملة زي لمبة الاستوديو، الشمس الحقيقية أكثر صفارا.
التفاصيل دي الشمس بتدمرنا. مش حقيقية، الشمس اللي عاملة زي ما يكون لمبة استوديو دي بالظبط، دي مش الشمس الحقيقية، الشمس كانت أكثر صفارا. الشمس يعني الشمس اللي موجودة دلوقتي
لأن احنا نشوفها. على فكرة بقى أنا متفق جدا مع الدكتورة أماني في الطرح الرائع ده، فعلا بقى لي فترة ملاحظة إن الشمس اللي موجودة في السماء اليومين دول مضروبة مش أصلية، لونها غريب قوي وصفرها مش قد كده وإضاءتها ضعيفة جدا وساعات بترعش كمان زي اللمبة السهاري. بس برضه دكتور يعني لازم نتفق إن كل الملاحظات دي في حد ذاتها ما ينفعش لوحدها تبقى دليل علمي على إن الشمس مغشوش، لازم نتأكد عشان الموضوع خطير. عشان كده أنا بقترح إنك تاخدي بعضك وتروحي ورا الشمس تبص عليها من تحت كده، لو لقيتي مكتوب Made in China تبقى مضروبة مش أصلية فعلا، وده معناه إنها ممكن تبوظ وتطفي في أي وقت، ونضطر بقى نروح نشتري شمس موفرة من الأستاذ ناصح ونجيب كهرباء يركبها ونفضل بقى نعمل له شاي طول اليوم وتبقى شغلانة. أما بقى لو ما لقيتيش حاجة مكتوب عليها فده معناه إن دي الشمس الحقيقية عادي، بس ممكن تكون اتغسلت بكلور مثلا عشان كده لونها بهت شوية وصفرها راح. هو ده الكلام العلمي الموزون. مين ده يا جدعان لقيتوها مرمية في أنه ثقب دودي؟ يعني احنا ناقصين خزعبلات، يعني مش كفاية علينا عالم ما وراء مصانع الكراسي اللي سيادة الرئيس معايشنا فيه عشان تطلعوا لنا دكتورة الصفار دي من البيضة وترموها في وشنا؟ فقشة الديه اللي طلع معلومة 63 مليار دولار نسي يقول ان مصر سددت جزء منها،
نسي يقول انه في هذا المبلغ اللي هو 62 21 1 من 10 مليار ودائع، معظم دول الخليج ودائع موجود وفي تعهد انها تتجدد او تتحول لاستثمارات. يبقى لما
اهدي فايدة وجود اعلامي يقظ لا مؤاخذة على رأس الإعلام المصري زي الأستاذ فقشة الديه، أول ما شاف تقرير البنك الدولي عن الديون وحس بعبقريته الفطرية إن التقرير ده هيستغلوا أهل الشر والخونة أعداء الوطن، خصوصا إنه فرش لمصر الملاية حرفيا وفضحها فضيحة القطط وقال إن مصر لربما تفشل في سداد التزاماتها، ساب اللي وراه واللي قدام وقعد يبحث ويدور لحد ما اكتشف إن الشخص الندل اللي نشر معلومة ال 62 مليار كان قاصد يصطاد في المية العكر، بدليل انه تعمد ما يجيبش سيرة ان الدولة سددت جزء من المبلغ وان في جزء تاني عبارة عن ودايع خليجية في البنوك المصرية. ايوه كده فقشة طمنتين، واحنا اللي كنا فاكرينها ديون بس فالحمد لله طلعت ديون وودائع اللي هي ديون عادي برضه روح امك. بس بما انك بتحب تكمل المعلومة للاخر ياريت تقولينها كمان ازاي الدولة الشحاتة المديونة قدرت تسدد 24 مليار دولار في الثلاث شهور اللي فاتوا؟ الفلوس دي وقعت من السماء ولا الرئيس لقى كنز مدفون تحت خدوده؟ ما تقول عادي انها خدت قروض جديدة بفوائد جديدة عشان تسد الديون القديمة، مش عيب، معظم الشحاتين بيعملوا كده. وقول لنا بالمرة الودايع الخليجية دي موجودة ليه؟ حكام الخليج نسيوها عندنا ولا شحتوها لسيادة الرئيس عشان يفضل دلدول عندهم والاقتصاد الله يرحمه يفضل تحت رحمتهم ويقدر بقى يشتري أصول البلد وأراضيها وقت ما يحبوا وبالسعر اللي على مزاجهم؟ أحمد موسى، لن نسمح لأثيوبيا ببناء سدود جديدة، أثيوبيا عاوزة تستغل الظرف.
لن نسمح لأثيوبيا بإقامة سدود جديدة. أثيوبيا النهاردة عايزة تستغل الظرف اللي موجود في المنطقة وهم والأوضاع اللي موجودة في المنطقة وتستغل ده وتبدأ إيه تعمل زي هم بيتكلموا النهاردة على ثلاث سدود جديدة.
هو ده الخطاب الإعلامي القوي اللي احنا محتاجينه. أثيوبيا لازم تعرف إن مصر وراها رجالة ياكلوا الزلط زي الأستاذ أحمد موسى، شايفين قوة الشكيمة ونظرة التحدي ونبرة التهديد اللي بيتكلم بيها ده. زمان أثيوبيا دلوقتي ركابها بتخبط في بعض ونازلة أرقضة في ضوافرها من الخوف. صح أي حد هيتابع عن قرب هيتأكد إن أثيوبيا استغلت الوضع المهبب في الشرق الأوسط وحرب إيران وقررت تبني السد من 13 سنة ودلوقتي عاوزة تستغل نفس الحرب تاني وتبني ثلاث سدود جديدة وده منتهى البجاحة. بس ما صحش تظروف سيادة الرئيس كده، هو أصلا مشغول يشوشته في حاجات كتير مرتبطة بالمعركة زي إنه بيرفع أسعار البنزين والكهرباء على حس الحرب وبيبعت رسائل دعم لدول الخليج عشان يرضوا شحتوه وبيتابع المسيرات اللي بتتحدف علينا لحد ما يطمن إنها وصلت بالسلامة لميناء دمياط وانفجرت وأدت مهمتها. فبلاش الرئيس يتعب نفسه ويعمل لهم قيمة ويرد بنفسه. أنا رأيي إنه يستمر في سياسة التجاهل، هم يقولوا تصريحات وياخدوا تحركات وهو يعمل من بنها. وياريت أثيوبيا كمان تخلي عندها دم وتستنى شوية على الثلاث سدود الجداد دول لحد ما حرب إيران تخلص وسيادة الرئيس يفضلها وساعتها تشوف بقى هيعمل فيها ايه. أنا متأكد إن السيسي المرة دي هيضرب أبي أحمد ضربة قاسمة، هيجيبوا يحلفوا على سد من الثلاثة عشان يوقعوا في ثلاث حلفانات كذب مرة واحدة. المهم ما دام الأستاذ أحمد وباقي شلة المعرصين قايمين مع أثيوبيا بالواجب كونوا مطمئنين، إحنا رايحين في 60 داهية لا محالة. فاشت الديهي أربع صحف ووسائل إعلام إسرائيلية تكلمت عن خناقة حسام حسن وزوجته في الساحل الشمالي.
أي حاجة تحصل في مصر بترن بسرعة. أربع صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، عندنا القناة 12 بيقول مدرب المنتخب المصري يغمى عليه بعد مشادة بين زوجته وطليقته، وسبورت 5 بيقول عاصفة في مصر انهيار مدرب المنتخب الوطني إثر مواجهة بين زوجته وطليقته، وإسرائيل هيوم بتقول شجار في فندق بمصر زوجة مدرب المنتخب المصري بيواجه طليقته، والقناة 14 جابت من الآخر وقالت المدرب الذي لوح بالعلم الفلسطيني انهار بعد شجار بين زوجته.
بجد بقى يعني، وبعيد عن الهزار والتريقة، خبر اهتمام الإعلام الإسرائيلي بخناقة حسام حسن ومراتاته ده مهم جدا، ما ينفعش نسيبه يعدي كده عادي، لأنه بيأكد أن الخناقة دي كان وراها مؤامرة كبيرة جدا اشترك فيها الصهاينة وإنفانتينو وميسي والحكم الفرنساوي اللي لغى جول زيكو عشان يدمروا حسام حسن وينتقموا منه بعد ما فضح فسادهم. الحمد لله المرة دي ربنا ستر والحكاية خلصت على أن الكابتن حسام أغمى عليه شوية وخلاص، بس محدش عارف بقى المرة الجاية إيه اللي هيحصل. ممكن جدا المتآمرين يعملوها ويورطوا الكابتن حسام في جوازة تالتة مثلا وتبقى مصيبة، ساعتها الكابتن حسام هيلعب كل الماتشات في محكمة الأسرة بدل استاد القاهرة. عشان كده أنا شايف أن أجهزة الدولة لازم تتدخل بسرعة وتاخد حسام حسن ومراتاته الاتنين تخبيهم في مكان أمين عشان تحميهم من الأشرار، وياريت لو تقفل عليهم من بره وتسيبهم في المكان ده على طول وما تطلعهمش تاني، عشان احنا الصراحة يعني زهقنا من مسلسل الحاج متولي اللي مش راضي يخلص ده. أمال لو كنا كسبنا الأرجنتين كنت هتعمل ايه يا حسام؟ كنت هتطلق ميسي من مراته وتتجوزها؟ محمد البرادعي، تقرير مطول يزعم وجود قصور في ثقافة السلامة النووية من جانب الشركة الروسية التي تشيد المفاعلات المصرية.
لا يغرد بريئا. التغريدة اللي قدامي بيقول فيها تقرير مطول بيزعم وجود مشاكل تقنية وقصور في ثقافة السلامة النووية من جانب الشركة الروسية روس أتوم التي تشيد المفاعلات النووية المصرية، وكذلك شكوى من الجانب المصري. من الضروري توضيح الحقيقة لما يحدث تجنبا لأي بلبلة ومشاكل مستقبلية. ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ ده الدكتور محمد البرادعي.
لا معلش بقى برادعي، لازم نقف هنا وقف عشان انت سقت فيها قوي الصراحه. احنا سكتنا لك على تغريدات كتير قبل كده لاننا ما كناش بنبقى فاهمينها اصلا والله، بس طالما جبت سيره المفاعل المصري النووي العالمي اللي هيخلي مصر بره الدنيا مش هنقدر نسكت. مبدئيا كده المفاعل بتاعنا سليم وزي الفل، واي ذره في العالم تتمنى تعيش فيه، وكل مخزون اليورانيوم اللي في الكوكب نفسه منى عينه يجي يتخصب عندنا. ثانيا بقى، معروف ان الدولة المصرية ما عندهاش موضوع الامن والسلامة ده يا مرحميني، فمستحيل تتنازل عنه ابدا، فمفيش اي خوف من تسرب اشعاعي ولا حاجة لقدر الله، لان الاشعاع اللي عندنا مش هيبقى محتاج اصلا يتسرب، احنا هنفتح له باب المفاعل بايدينا ونخرجه عادي في الويك اند. انا شخصيا متاكد ان بعد افتتاح المفاعل بيومين هنلاقي اليورانيوم المشاع بيتباع على الرصفة وبيتمشى جنبنا في الشوارع بمنتهى الحميمية، فمفيش قلق من موضوع السلامة ده خالص. ثالثا بقى، معلش يا برادعي، هو انت تفهم ايه في المفاعلات اصلا عشان تتكلم عنها؟ ده انت حيلا حتة شخص مدني كنت مدير عام الوكالة الذرية، يعني لا انت ضابط جيش ولا لواء شرطة ولا حتى التلميذ على ايد سيادة الوزير كومبليه الفريق، يعني كلامك مش موثوق فما يمشيش علينا. ياريت نحترم التخصص شوية يا جماعة ونبطل بقى نتكلم في الملاش فيه. فاشت الديهي، خلال الأسبوع الماضي انتشر خبر في وسائل الإعلام كالناري في الهشيم ان في 62 مليار دولار مصر مطالبة انها تسددهم خلال 12 شهر.
أهلا بحضراتكم من جديد. خلال الأسبوع الماضي انتشر خبر بسرعة النار في الهشيم إن في 62.8 مليار دولار مصر مطالبة إن هي تسددهم خلال 12 شهر. كان في محطات متخصصة ومحطات عربية ومحطات أجنبية ونقل في مصر اليوم
للأسف يعني أنا برضو ملاحظ إن الخبر الغريب ده انتشر كالنار في الهشيم طول الأسبوع اللي فات بين جموع المواطنين ووسائل الإعلام العالمية. كل الناس بقالهم كام يوم ما لهمش سيرة غير 63 مليار دولار اللي مصر لازم تسددهم السنة دي. مش فاهم ليه الصراحة، مع إنه رقم عادي جدا مش مستاهل خالص كل الجدل ده. ديتها بس سيادة الرئيس يبيع راسين حكمة كمان من أرض البلد لدول الخليج وهيقدر يلم ال 63 مليار دول بمنتهى السهولة هو سايب إيده. وبعدين معلش يعني، ياريت بعد كده اللي يجيب سيرة الديون يخلي عنده ضمير ويتكلم عن أسبابها كمان، ما يقولش الرقم ويسكت، لأن كده ممكن جدا الناس يتخيلوا أن سيادة الرئيس هو السبب في الديون المتلتلة اللي غرقت البلد، وده مش حقيقي طبعا. معروف ان ثورة يناير هي أس البلاوي وهي السبب الرئيسي وراء الديون، لأن كل المعلومات الاستخباراتية بتأكد ان الثوار الأندال كانوا بيسيبوا ميدان التحرير في انصاص الليالي وبيروحوا ياخدوا قروض من صندوق النقد الدولي عشان يزودوا ديون البلد. ده غير بقى ان سيادة الرئيس لما قرر انه يخلي مصر قد الدنيا وابتدى يبني مشاريع وفناكيش عظيمة جدا، الفناكيش دي استندلت معاه وتأمرت عليه وفشلت بشكل متعمد عشان تخسرنا الجلد والصقد، وده ساهم برضو في زيادة الديون. ايه بقى ذنب سمو الزعيم في كل المؤامرات اللي حصلت دي سواء من صور يناير او من الفناكيش؟ ولا انتوا عايزين تشيلوه الليلة وخلاص؟ ولا على رأي المثل ملقوش في البلح عيب قالوا له اللي عليك ديون؟ عموما في النهاية أنا بتمنى أن الإخوة المواطنين ما ينساقوش وراء الأرقام السلبية دي اللي أعداء البلد بيتعمدوا وينشروها عشان يسيروا البلابل ويكدروا السلم العام ويخلونا نسيب كل الإنجازات العظيمة اللي بتتعمل ونبص لنص الكوباية المديون. محمد علي خير: رد مصر على أثيوبيا سيكون الأول والأخير وما فيهاش هزار.
أو لأمة كبيرة هي الأمة المصرية. مصر أبلغت مجلس الأمن والأمم المتحدة في السابق، وأنا جايب لكم نص خطابات مصر الأخيرة، أنه بموجب القانون الدولي.
فيك الخير والله يا أستاذ خير، يعني بحييك على حسك الوطني المرهف وتصريحاتك اللي بتعبر عن قوة الدولة المصرية. لكوني فاكرة أثيوبيا أننا هنطبطب ونتفاوض وناخد وند، لا ده احنا هنقطع عرق ونسيح دم على طول. بس معلش يعني هو إيه حوار اللي عاوز يجرب يقرب ده؟ ما أثيوبيا بقالها 13 سنة بتقرب عادي جدا ومجربتش حاجة، خدت النيل وبنت سد وملت خزان وعاوزة تعمل 3 سدود تانيين، ناقص تبني سدود على مواسير المية اللي جوه بيوتنا. يعني المفروض تقرب اكتر من كده ازاي عشان تجرب تيجي تحتلنا؟ ترفع العلم الاثيوبي على ميدان التحرير؟ ولا قصدك ان اللي هيقرب هيجرب التجاهل ومش هنعمل له حاجه؟ ومصر ما بتردش ليه يا استاذ خير؟ ده طبق الاصل العلقه اللي فاتت قعدت تقولوا لن نسمح والقانون الدولي، والرئيس خلص دست تقلام حمر على الخطوط اللي رسمها، وفي الاخر طلع كله بلح واثيوبيا شفطت النيل في عبها وطلعت لسانها للسيسي وقالت له امك في العش ولا طارت. ولما لقيته هفق وبق على الفاضي طلعت دلوقتي تقول انها هتقفل الحنفيه وتدينا الميه بالمقنن وناويه تبني بدل السد 3. وبعد ده كله طلع لنا وانت عامل فيها 7 رجاله في بعض تقول لنا الرد الاول هيكون الرد الاخير؟ يا اخي احمس، اتمنى الاخوه الاعلاميين يسيطروا على تصريحات الارجازم الوطني دي ويهدوا شويه، عشان اثيوبيا لما بتسمع الكلام ده ما بتجربش الا الضحك علينا. فاشت الديه علينا ديون زي اي دوله في العالم يا جماعه، هو في ايه؟ استهداف هذا البلد لمصلحه مين هذا التشكيك؟
17 زي اي دوله في العالم بالمناسبه يا جماعه في ايه؟ هو ايه استهداف هذا البلد يا جماعه؟ مصلحه مين استهداف البلد؟ مصلحه مين التشكيك؟ انا يعني يقول لك انت عملت طب للحكومه بتدافع عن... يا سيدي انا بدافع عن حق يا سيدي، بقول لك حقائق قدام.
لا بص دي يعني هو بغض النظر عن اي حاجه انت مطبلاتي فعلا، دي حقيقه علميه مستحيل نقدر نهرب منها، بس ده ما يمنعش ان انا برضو مش فاهم يعني ايه حملات التشكيك والاستهداف اللي ملهاش مبرر دي. الموضوع بقى غريب جدا الصراحه، يعني بدل ما نهتم بالانجازات العظيمه اللي ماليه البلد زي الدلتا الجديده والمونوريل والقطر الكهربائي السريع جدا، نسيب كل ده ونتكلم في موضوع تافه زي الديون؟ اللي شوف كده ممكن يتخيل ان الديون دي ليها تاثير سلبي على الاقتصاد لا سمح الله، وده مش حقيقي طبعا لاننا ما عندناش اقتصاد اصلا. والصراحه دي كانت حركه استباقيه جميله جدا من سياده الرئيس انه دمر الاقتصاد وخلص عليه بدري عشان يضمن ان ما فيش اي حاجه هتاثر عليه لا ديون ولا غيره. وللاسف في برضه ناس كتير جاهله زعلانين عشان الدوله بتاخد فلوس الموازنه تسدد بها الديون بدل ما تصرفها على التعليم والصحه والخدمات، وبرضه ده كلام مش دقيق ابدا لاننا حتى لو ما فيش علينا ديون سياده الرئيس ما كانش هيصرف ولا مليم على التعليم والصحه، برضه كان هياخد الموازنه كلها يبني بها فنكيش عادي جدا، يعني كده كده الموازنه كانت هتضيع ما فرقتش كتير. فمش فاهم الصراحه يعني ايه بقى لازمه حملات التشكيك والاستهداف دي؟ كفايه شر بقى، ارحموا البلد شويه، واللي زعلان قوي من الديون يروح يسددها هو ما يقرفناش. محمد معيط: مصر تنتهي من سداد ديون صندوق النقد الدولي بحلول عام 2047. الله يبشرك بالخير يا استاذ معيط ويكتر اموالك السخنه قادر يا كريم، بجد احنا كنا في امس الحاجه لخبر مفرح زي ده. الحمد لله هانت خلاص كلها 21 سنه ونخلص من ديون صندوق النقد الدولي اللي خربت البلد وجابتها ورا، وساعتها نفوق بقى ونشم نفسنا ونبتدي نتفرغ لتسديد ديون البنوك الانجليزيه واليابانيه والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي اللي مولوا المونوريل وقطر الكهرباء وباقي الفناكيش، وان شاء الله نخلصهم كلهم على سنه 2060 كده مثلا، ونريح شويه وبعدين نقوم نفتح التلفزيون نلاقي سياده الرئيس السيسي بيحلف اليمين الدستوريه الكذب لفترته الرئاسيه العشرين، ويبتدي بقى ياخد قروض جديده على نظافه ويغرق البلد في الديون تاني. بجد انا بعد ما سمعت الخبر ده من الاستاذ معيط ابتديت اتفائل واحس ان في مستقبل مشرق جدا جاي في السكه، فياريت يلف ويرجع تاني وما يجيش والله نكون شاكرين له جدا. فاشت الديه عصام حجي وصف الاخوان انهم مش جماعه ارهابيه، ووصف اللي جرى في مصر انه انقلاب.
الاخوان ليسوا جماعه ارهابيه، وقال كمان انه ما جرى في مصر تراكميا انقلاب. قال كده الراجل يا حبيبي، هو طلع اتكلم في السياسه وصف الاخوان ان هم مش جماعه ارهابيه، ووصف ان ما جرى في مصر ده انقلاب. ده اسيبه اقول له تعظيم سلام، اقول له يا حضره العالم مش هاجمه عشان خاطر، لا هو بيقول كلام غلط، هو مش فاهم الراجل، مش فاهم، مش عارف
لا لا دكتور عصام معلش يعني ده انت طلعت مغيب خالص بقى، مش فاهم اي حاجه نهائي. ما هو الكلام الفارغ ده ما يطلعش الا من شخص مش فاهم او ماجور او كلاهما معا. اخوان مين دول اللي مش ارهابيين؟ دول من يوم ما اتحبسوا وهم ما بيعملوش حاجه في حياتهم غير ان هم بيتعذبوا ويتكهربوا ويتعدموا بالنهار وبالليل ينفذوا عمليات ارهابيه جوه الزنازين. دي معلومه مؤكده على فكره، لو انت ما تعرفهاش ممكن تسال ادمن صفحة إخوان إرهابيون عادي، بدل ما تقعد تفتي كده وتقول أي كلام وتزعل منك المطبلتي. وجبت منين حوار الانقلاب ده كمان؟ هو أنت ما تعرفش إن سيادة الرئيس وصل للحكم عن طريق إنه دخل الانتخابات الرئاسية الحرة قصاد الإخوان وكسبهم، وبقى أول رئيس متني منتخب، وبعد ما خلص فترته الرئاسية الأولى ساب الحكم عشان يدي فرصة لتداول السلطة. حاول تراجع معلوماتك شوية يا دكتور عصام بعد إذنك. والصراحة بقى يعني بعد التخريف ده أنا شخصيا بدأت أشك في موضوع ناسا ده. أعتقد لو الديهي وبكري وموسى حطوا إيديهم في إيد التليفون السامسونج والمخبرين اللي مشغلينهم ودوروا ورا الدكتور عصام حج شوية، ممكن جدا يكتشفوا انه اساسا بعد ما اتخرج كان رايح يقدم في مكتب الارشاد، بس اتلخبط في العنوان ودخل مبنى ناسا بالغلط ومعرفش يخرج تاني من ساعتها، وتحسب علينا عالم وهو ارهابي. فياريت اجهزة الدولة تحاول تشتغل على الفكرة دي، لانها تجيب سريخ لايكات في صفحة صقور المخابرات. فقشت الديهي عصام حجي عمل فيديو بيعتذر فيه للإخوان عن ربعة وعن إنه وافق يكون مستشار علمي للرئيس عدلي منصور.
الدكتور عصام حجي مع كامل احترامه وتقديري عمل فيديو بيقول أنا بعتذر للإخوان المسلمين على أنني كنت أو وافقت على أن أكون مستشارا علميا لرئيس عدلي منصور 30 يوليو، وبعتذر على ما جرى في ربعة، وبعتذر على إيماني بالدولة المصرية معنى الكلام يعني، وبعتذر على إني صدقت، وبعتذر على إني كذا، أنا بغسل إيدي وبغسل سمعتي يا جماعة، أنا يا جماعة خلاص أنا توبت. قال كده في الفيديو يعني اللي عمله، والله العظيم ثلاثة يعني أنا زمايلي بعتوا الفيديو ما قدرتش أسمعه، والله والله ما أقدر.
كل ده عشان الفيديو اللي عمله وقال فيه كلمتين حلوين في حق الإخوان، واعتذر عن انه كان مستشار عدلي منصور وقت احداث فض الرابعه. انا متفهم موقفك دي، يعني اكيد مطبلاتي مخلص زيك مستحيل يستحمل انه يشوف مواطن مصري بيتبرى من مجزره رابعه اللي سياده الرئيس عملها بيده وقتل فيها اكتر من 1000 بني ادم عشان تبقى باكوره اعماله في الجمهوريه الجديده. حاجه صعبه ان بعد المجهود الكبير اللي السيسي عمله في المجزره دي يلاقي ناس بيتبرأوا منها بدل ما يضيفوها لسجل انجازاته ويحتفلوا بيه. بس برضه الفيديو ما كملش ربع ساعه والراجل قال كلمتين بيريح بيهم ضميره وبيبرأ ساحته قدام ربنا وقدام الناس، فالموضوع مش مستاهل يعني انك تطلع تسبه وتلعن فيه. هو حر بقى وخلاص، يعني كده هيتحرم من دخول الارض المقدسه اللي السيسي بيحكمها. هو الخسران حرم نفسه من جنه ونعيم سياده الرئيس، مش هيركب المونوريل ولا هيصلي في الفتاح العليم ولا هيعيش في العاصمه الجديده. عموما دكتور عصام، يعني الحاجه الوحيده اللي مستحيل اقبل اعتذارك فيها انك كنت مستشار علمي للرئيس عدلي منصور سنه كامله، ورغم كده ما قدرتش تلاقي طريقه علميه واحده تصحي بيها من النوم، فاتقل شويه فقشت. يعني مش كل ما حد يطلع يقول شهاده حق في احداث رابعه الجلاله تاخدك وتهبه في وشنا زي بابور جاس. فقشت الديه، لو مش عاوزين ناس تدين عندنا صناعة محلية، بس الناس مش عاوزين صناعة محلية، عاوزين استيراد.
توريد يا سيدي، عندي مصانع، عندي أحمر مادية وهكذا. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزين الدولة لا تستدين زيادة، حلو ما نستوردش، نعمل صناعة محلية. بنعمل صناعة محلية، اعمل صناعة محلية يقول لك لا ما تحرمنيش من الاستيراد. طب احنا عايزين ايه بالظبط يا جماعة؟ ما هو مش كل واحد يبص كده، يبص تحت رجليه.
كويس قوي ان المعلومة الصحيحة دي بتتقال في وقتها عشان الحقيقة تنكشف وتبان، لان طول السنين اللي فاتت معظم الناس كانوا فاكرين ان السبب الرئيسي في الديون هو ان سيادة الرئيس بيروح ياخد قروض متلتلة ويبني بيها فنكيش فاشله وخسرانه وملهاش اي لازمه. بس الحقيقه بقى اللي كانت مستخبيه سنين والديه كشفها دلوقتي هي ان الاخوه المواطنين الاوباش هم السبب في الديون، لانهم مصممين على الاستيراد وبيرفضوا الصناعه المحليه مع انها موجوده وسخنه وبسمسم. هو احنا مش عارفين هي موجوده فين الصراحه، بس عادي يعني ممكن نفضل ندور عليها في البلد لحد ما نوصل لها. وعلى راي المثل اللي يسال ما يتوهش. والحقيقه ان اصرار المصريين على الاستيراد له امثله عديده جدا. انا فاكر مثلا من كام سنه لما الدوله اكتشفت حقل ظهر وحققت الاكتفاء الذاتي، المصريين لموا نفسهم وراحوا رموا في الحقل اقراص فحم لحد ما طردوا كل الغازات اللي فيه وبوظوه، وبعد كده جريوا عملوا اتفاقيه استيراد غاز مع اسرائيل من ورا سياده الرئيس. مش بس كده، المصريين دول لو فعلا كويسين كان كل واحد منهم زرع في حمام بيته كام فدان قمح عشان نحقق الاكتفاء الذاتي، بس هم ما رضوش يعملوا كده عشان يجبروا جهاز مستقبل مصر على استيراد القمح وتحقيق سبوبة رائعة. وبعد كل الحقائق دي لسه في ناس فاكرين الفناكيش اللي بيبنيها سيادة الرئيس هي السبب في الديون؟ فقشت الديه، اكيد في اخطاء، بس احنا دلوقتي ماشيين في اجراءات الخلع من الصندوق.
بيدار افضل شيء طبعا، لا الوضع الاقتصادي بيدار، بقى انا شخصيا بقول لا طبعا بالتاكيد هناك اخطاء، بالتاكيد هناك فشل في امور ما، بالتاكيد اكيد في افضل، لكن انا عندي بخلص من الصندوق النقل الدولي النهارده، بنتخرج من الصندوق، بنعمل خلع للصندوق، خلاص اجراءات الخلع للصندوق يا رب يا رب تتم على خير ولا يكون هناك اي تواصل.
هي دي بقى الاخبار اللي تفرح بجد وبتدينا امل في المستقبل. فيا ريت اي حد شغال في محكمه الاسره يحاول يساعد سياده الرئيس في قضيه الخلع اللي رافعها على صندوق النقد الدولي عشان اجراءاتها تخلص بسرعه. بس ده برضو مش معناه ان سياده الرئيس يتنازل عن حقوقه الشرعيه، يعني ما ينفعش بعد العلاقه المشبوهه اللي بينه وبين الصندوق على مدار السنين اللي فاتت يسيب كل حاجه ويمشي بشنطه هدومه، لازم على الاقل يطلب نفقه متعه. اكيد الصندوق كان مستمتع جدا وهو بيفرض شروطه على السيسي وبيلبسه قروض باعلى فايده، فلازم يدفع ثمن المتعه دي اللي مستحيل هيلاقيها مع اي رئيس تاني. عموما يعني ما تقلقش يا سيادة الرئيس، حتى لو انفصلت عن الصندوق بكرة هنجيب لك قروض من سيد سيدو، ده انت ألف بنك دولي يتمنى يشحتك. بس برضو أنا شايف إن انت والصندوق ملكوش إلا بعض، قول عشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام اللي زيك. عشان كده أنا متأكد إنك بعد شوية هتحس بحالة من الحرمان الافتراضي، وهترجع لمطرحك في حضن الصندوق تاني، وهتوزع علينا حلاوة الرجوع برامج إصلاح اقتصادي معتبرة تبوش الجنية وتودي البلد في 60 داهية إن شاء الله، أنقح من 60 اللي هي موجودة فيهم دلوقتي. فقشة الديهي كان ممكن البرادع يتصل بالشركة الروسية يسألها، أو يتصل بمدير وكالة الطاقة الذرية.
اللي أنا عملته كان يمكن للدكتور برادعي يرفع تليفون ويتواصل مع شركة روس أتوم، شركة روسية. أنا محمد البرادعي المصري اللي قاعد في النمسا، اللي وقع عندي جائزة نوبل، المدير السابق للطاقة النووية. هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ في مشكلة في الأمن والسلامة في محطة الضبع النووية؟ هيقولوا لك، وترفع سماعة التليفون وتكلم الراجل رئيس وكالة الطاقة اللي هو مكانك، تسأله بالتأكيد عارف الناس الموظفين، أنت كنت موظف كبير بدرجة مدير، هل فعلا في كذا كذا؟ هيقول لك. أنا بقول لك تسأل مين؟ جهات دولية. كان ممكن كمان تسأل في الاتحاد الأوروبي.
كلام موزون الصراحة. دكتور برادعي ده لو حقيقي خايف على البلد وعاوز يوصل للحقيقة، كان ممكن جدا يتصل بالشركة الروسية ويسألها بشكل مباشر. وطبعا الشركة الروسية لو عندها قصور فعلا أكيد كانت هتنهار وتعترف على نفسها، ما هي مستحيلة تقدر تكذب على البرادعي يعني. وده كان نفس اللي هيحصل لو اتصل بمدير وكالة الطاقة الذرية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حركة عدم الانحياز. أكيد دول كلهم عندهم معلومات عن المفاعل النووي المصري ويقدروا يأكدوا جماله وحلاوته. بس معلش يعني دي، هو انت ليه اصلا بتقترح على البرادعي انه يتصل بكل الجهات دي؟ ده انت رايز تقول له اتصل بالمفاعل نفسه اساله. يعني لو هدفك من ده كله ان البرادعي رصيده يخلص على الاتصالات وما يفضلش معاه بقى عشان يكتب تويتات تاني، تمام، يعني ده هدف سامي ونبيل جدا الصراحه. بس كان من باب اولى توجه مقترحاتك دي للساده المسؤولين الكواحيل، وتطلب منهم يفتحوا تحقيق مع الشركه الروسيه اللي رئيسك بلانا بيها، وشوفوا الكلام اللي في التقرير الدولي ده صح ولا غلط. ولا انت ما قدرتش على الرئيس الحمار فبتتشطر على البردعه؟ احمد موسى، الصين عندها قطار الرصاصه وده سرعته قريبه من الطيارات.
قطار موجود، بيقول لك هذا القطار سرعته قريبه من الطائرات، قريبه من الطائرات. الصين بتعمل كل حاجه، بتعمل كل حاجه. قاعد مع وفد صيني متشرف من كام يوم كده.
هو الصين بتعمل كل حاجه فعلا حق يقال يعني، بس لو وقفت على دماغها عمرها ما هتعرف تعمل مطبلات واحد زيك يا موسى. وبعدين ملك منبهر قوي كده بالقطر الصيني ده كانه معجزه. عندك عقده الخواجه يعني ولا ايه؟ يجي ايه بالقطر ده جنب فنكيش سات الوزير كومبليه الفريق؟ ده الصين عملت قبل كده قطر من غير سواق، بس عمرها ما فكرت تعمل قطر من غير ركاب. سات الفريق عملها ومرتين كمان في المونوريل وقطر الكهرباء السريع اللي مش لاقين حد يركبه. المهم دلوقتي الرئيس يشم الخبر ويعرف بحوار القطر النفاث ده، يروح باعت لتوأمه المنبلح كومبليه الوزير ويقول له ابغي رصاصه الحين يا كامل، ويا رب كامل يكون غبي ويفهمه غلط ويديله طلق يجيب اجله. ولو ما حصلش فكامل مش هيكذب خبر، هيجري على الصين دغري ياخد قرض على السريع كده ب 70 مليار دولار ويطور الفكره الصينيه ويخش علينا بفنكوش القطار الطائر المجنح قريب ان شاء الله. وطبعا انتوا شاطرين وعارفين ان ما دام في قطر جديد يبقى في قرض جديد، وده هنبيع له ايه بس يا رب؟ ما عادش فاضل حيلتنا غير الاهرامات وقناه السويس. فاشت الديهي بقول لاثيوبيا ما جرى في سد النهضه لن يتكرر مجددا.
بقول للجانب الاثيوبي ما جرى في سد اثيوبيا الكبير اللي هو سد النهضه لن يتكرر مجددا مع احلامكم في اقامه سدود جديده، مش بالكلام. ثاني بقول ومش عايز اقول كلام اكتر من كده لانه الجانب الاثيوبي عنده الرساله واضحه.
انا برضو بضم صوتي لصوت المطبلات فقشت، وباكد على اثيوبيا ان اللي حصل في سد النهضه مش هيتكرر تاني مع الثلاث سدود الجداد، ولو اتكرر مع الثلاث سدود الجداد اكيد بقى مش هيتكرر مع الثلاثه اللي بعدهم. عشان بس تبقى الامور واضحه، يعني لو فاكرين ان السيسي هيمضي لكم تاني على اتفاقيه المبادئ زي المره اللي فاتت تبقوا بتحلموا، سياده الرئيس خلاص اتعلم من اخطائه، واكيد المره دي هيبصم بس مش هيمضي. بالنسبه بقى لان اثيوبيا وصلتها رسائل واضحه، فانا شاكك في الحوار ده الصراحه. اصل دي مش عمايل ناس وصلتهم رسائل واضحه ولا رسائل غامضه حتى والله، ولا حتى مسد كول، فما يجراش حاجه لما نتاكد. جايز سياده الرئيس بعد ما كتب الرساله لاثيوبيا نسي يبعتها، وجايز بعتها بس تاهت في السكه وراحت دوله ثانيه، وجايز كان كاتب الرساله دي بالعربي عشان كده الاثيوبيين ما فهموهاش. ده احنا نفسنا ما بنفهمش سياده الرئيس لما بيتكلم عربي، فما بالك الاثيوبيين بقى اللي ما بيتكلموش عربي اساسا. اتمنى ان الاجهزه المعنيه تهتم بالموضوع الخطير ده وتتاكد من وصول الرساله الواضحه لاثيوبيا، وانا واثق ان الرساله دي لو وصلت اثيوبيا هتترعب جدا وهتقرر انها تبني اربع سدود جداد مش ثلاثه بس. صندوق تحيا مصر يقيم احتفاليه بمناسبه مرور 12 عاما على بداية مسيرته.
بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات عامة، أقام صندوق تحيا مصر احتفالية بمناسبة مرور 12 عاما على انطلاق مسيرته بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية.
ما شاء الله، حالا كده الصندوق كبر وبقى عنده 12 سنة بحالهم. لا بس احنا لينا عليك عتابة صندوق. ينفع كده تعمل حفلة عيد ميلادك على سهوة؟ طب كنت تقول من بدري شوية، اقل له كنا قمنا معاك بالواجب، ولا احنا في الهم مدعيين والفرح منسيين، ملناش نفس نغني معاك هابي بيرثدي تو يو يعني ونطفي الشمعة ولا ايه؟ ولا انتوا ما بتفتكروناش غير في لم التبرعات والإتاوة اللي بتاخدوها غصب واقتدار مننا قصاد كل ورقة ما تسواش ثلاثة تعريفة؟ امال لو ما كانش لحم اكتفك من خيرنا كنت عملت معانا ايه؟ يلا كل واحد بيعمل بأصله، وانت لا اصل ولا فصل، بس خليك فاكر عشان دقة النقص اللي اتعملت معانا دي مش هتعدي بالسهل. وانت رحت ولا جيت حتة صندوق ديتها خططين يجيبك الارض. مصر تهيب بوسائل الاعلام العربية والدولية تحري الدقة في تناول الشأن المصري.
تهيب مصر مجددا بوسائل الاعلام العربية والدولية والمراسلين الاجانب تحري الدقة فيما تنشره من اخبار. واكدت وزارة الخارجية في بيان اهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين
وقد اعذر من انذر يا وسائل الاعلام العربية والدولية، الا كونوا فاكرين مصر دي هفق ولا حاجة؟ لا ده احنا جامدين قوي. واللي يجيب سيرة الشأن المصري بكلمة كده ولا كده من غير ما يتحرى الدقة هنحط السيخ المحمي في صرصور ودن. عقلك في راسك تعرف خلاصك. ومن هذوها المنطق وحرصا على مصلحة الإعلام الدولي، فأنا من موقعي هذا بطالب وسائل الإعلام العربية والدولية أنها تقعد زي الشطرة تتفرج على الإعلام المصري وتشرب منه الصنع على أصولها، تتعلم كيف تكون المهنية والحيادية والدقية بدل ما هي محتاسة كده وخيبتها بالويبة مش عارفة كوعها من بوعها. واخصب الذكر الإعلام الخلوق فأشة الديهي والإعلام صاحب المصداقية أحمد موسى والإعلام المخضرم مصطفى بكري، لعل وعسى متابعة القامات الإعلامية دي تيجي بفايدة والإعلام العربي والدولي يوصل للمكانة العظيمة اللي وصل ليها الإعلام المصري في قلب الكنيف ذاته ويبقى راح واستراح. الصحفي خالد مصطفى، هناك أزمة أسعار في بريطانيا، كيلو اللحمة وصل لعشرين جنيه والبطيخة ب18.
دول النهاردة يأكلوا ثلث رادد إن لم يكن يأكلوا ربع رادد، لأن الأسعار كيلو اللحمة قفز من 7 جنيه ل11 جنيه ل20 جنيه، الفرخة قفزت من 175 قرش ل6 جنيه ونص. أنا مصور للإعداد ربع بطيخة أنا مصورها امبارح بأحد المتاجر ب4 جنيه ونص، يعني البطيخة ب18 جنيه تزيد. زيد على ذلك
لا حول ولا قوة إلا بالله. بس كفاية كده أستاذ، يعني قطعت قلبنا والله على حال المواطن البريطاني الشقيق، وإحنا قلبنا رهيف ودمعتنا قريب. يا عيني يا بريطانيا عليك وعلى شبابك. طب والاخوه في بريطانيا ساكتين على الكلام ده ازاي؟ كله من الملكيه والاقطاعيين. عشان كده بريطانيا لازم تستفيد من تجربه مصر الرائده في يوليو 52 وتعمل ثوره يقوم بها الجيش، انقلاب يعني بس نسميه ثوره. ما عندهمش جمال عبد الناصر هناك؟ نبعت لهم واحد من حزب الكرامه او الحزب الديمقراطي الناصري، ولا ياخدوا مصطفى بكري او ده ناصري حتى النخاع، هينفعهم في الشغلانه دي. ولو بكري مش لادد عليهم حمدين موجود يمشي برضه. الثوره بقى اللي هي الانقلاب يعني هتنتصر وتشيل الملك الفاسد وأعوانه وتلغي الملكية وتعلن الجمهورية البريطانية المتحدة وتلغي الألقاب بلا سير بلا دوق بلا لورد، كلنا ولاد تسعة. وما تنسيش بريطانيا مصادرة الأموال والإصلاح الزراعي والتأمين، وساعتها كل مشاكل بريطانيا الاقتصادية هتتحل زي ما حصل مع مصر بالضبط، ولا هيبقى عندها اقتصاد ولا هتبقى دولة من أصل. مصطفى بكري السيسي وقف بقوة وأنقذ البلد.
ثم طلعنا في 30 يونيو وحملنا أرواحنا على كفنا وجيشنا وقف معانا، والسيسي خد القرار في أصعب فترة تاريخية، ما سكتش، ما قبلش بكل الإغراءات، ما قالش بكرة وبعده يمكن أتعرض لاغتيال، وقف بكل قوة وحماس.
كتر خيره والله، خليه يقعد يستريح بقى، كفاية إنقاذ في البلد لحد كده، البلد جابت آخرها وما بقاش فيها حيل للإنقاذ بتاعه. هو أنت بكري ما بتزهقش من البقين الحمضانين دول؟ خلاص يا حبيبي، لا بقى في خونة ولا أهل شر ولا عالم بيتأمر عليكم، السما بطلت تمطر شماعات من النوع ده، دور على حاجة جديدة تبرر بيها الفشل والغلا والفقر والخيبة التقيلة بتاعتكم، كلامك ده ما بقاش ياكل مع الناس. حاول تجدد، غير من أدائك شوي، أنت محتاج تعمل أبديت للسوفت وير بتاعك لأنه واضح إنك واقف عند 2013. بتجرب تستعين بالذكاء الاصطناعي وبلاش تسترخص، ما تشتغلش بالنسخه المجانيه، حل الكيس، ما انت كانز على قلبك قد كده، شوف لك نسخه تكون غاليه وتمنها فيها، خد ودي معاها كده، جايز تعرف تطلع من وراها بمصلحه وتعمل لك سكريبت عليه القيمه بدل السكريبت الصدمان اللي بقالك 10 سنين بتكتر فيه ده لما تهرى وما بقاش نافع بنكله. فاشت الديهيب، كتب علينا الا يكون لنا نصيب في الاجازات، محدش منعني ولكنه شعور فادح بالمسؤوليه.
الشغلانه بتاعتنا ومتابعه ما يدور في الداخل وفي الخارج والتحديات الموجوده ده نوع مش من نوع من احنا يعني الامور من غير مش هتمشي، لا شعور بالواجب او شعور فادح.
يا ضنايا وجالك من ايه الشعور الفادح ده؟ تلاقيك ما بتتغطاش وانت نايم فقشت، وكمان مشغل التكييف على 18. انا مش قلت لك تبقى تغطي راسك كويس وانت نايم؟ اديك استهويت وصابك اللي صابك. مسؤوليه ايه بس يا ابني اللي مخليك ما تاخدش اجازه؟ هو انت في حد يعرفك ولا بيتابعك؟ طب تصدق وتؤمن بسيسي فقشت رغم انك مالي مركزك وبسم الله ما شاء الله يعني خدودك بتنافس خدود سياده الرئيس على المركز الاول، ويمكن دي اكتر حاجه مخوفاك على فكره، ان الرئيس يحس بالتهديد منك. بس برغم ده انت لو اخدت اجازة شهرين تلاتة عشرة محدش هيحس بيك ولا هيعبرك. فايه رأيك تسيبك من حوار الشعور بالمسؤولية ده وتشد الرحال على الساحل وتقعد هناك بقى من جولاي لسبتمبر زي الأستاذة إلهام شاهين كده، وإن شاء الله ربنا يوعدكم انتوا الاثنين بأنديل بحر طفص ونفسه حلوة يقرمكم من خدودكم البيضة المكلبظة دي. مصطفى بكري، يا رجال الأعمال مدوا إليكم للغلابة، الشعب لازم يقف مع بعضه لعبور الأزمات.
والله الاقتصاد الحصار الاقتصادي اللي بيعملوه علينا حينتهي، وبدعو كل رجال الأعمال مدوا إيديكم لتحيا مصر. تحيا مصر الصندوق اللي شغال في كل القرى والمناطق والكفور.
كلامك مظبوط يا درش، الشعب لازم يقف مع بعضه ويعبر الأزمات اللي تسبب فيها سيادة الرئيس، عشان الرئيس مش فاضي يعبر، عنده أزمات جديدة عاوز يعملها واللي عاوزينه يتسبب في الأزمة وكمان يعبرها. وبالنسبة لموضوع رجال الأعمال ده فبرضو معاك حق فيه، هي أي نعم الدولة نحلة وبرهم رشاوي وإكراميات وتبرعات وخلافه، بس ما فيهاش حاجة يعني لما كل رجال الأعمال يخلوا عندهم دم ويتبنوا لهم شوية غلابة يصرفوا عليهم من مجاميعه. وياريت بقى يعني كم فيديو كده لرجل البر والإحسان وهو بيمد إيده للغلابة وبيجبي عليهم وبيدلهم اللي فيه النصيب، وهو كله لزوم اللقطة الحلوة. أظن ما فيهاش حاجة لما نتاجر بالغلابة ونجرح كرامتهم ونحسسهم إنهم عبيد إحسان رجال الأعمال، ولا هو أكله بحلقة يعني. طب تسمع عن حاجة اسمها الضرائب التصاعدية؟ ما هو لو الدولة بتاخد الضرائب بزمة من رجال الأعمال وبتصرفها بزمة برضو على الخدمات وحقوق المواطنين، ما كانوش هيبقوا محتاجين للحسنة القليلة اللي انت بتطلبها من رجال الأعمال. فأشتديه مستاء من صمت الحكومة، والبلد لو وقعت هنروح كلنا في داهية.
لهذا الأمر بهذا الشكل مستاء من الصمت المريب، ما حدش بيتكلم. هو يعني هو أنا بس أنا بفكر، هو أنا يعني هو أنا غلطان، هو أنا مزودها ولا إيه؟ هو أنا خلقة، هو أنا يعني ليه غيران يعني؟ لا يا جماعة، دي دولة لو وقعت كلنا هنروح في سنين ده، دي دولة يا جماعة. وبعدين أنا شايف الناس، شايف يعني أنا شخصيا شايف.
النبي على قلبك ما تعمل في نفسك كده فقشت، ما كانوش 62 مليار دولار دول اللي يخلوك تهري وتنكد في نفسك كده. صحتك يا حبيبي، خدودك قربت تفرقع من كتر الحزق. وبعدين ولا تستاء ولا حاجة، ما الحكومة طول عمرها صامتة وقامتة، هي من امتى بتعبر حد؟ ثم هترد تقول ايه يعني؟ هتقول ان القروض اتلافها الهوى والرئيس صرفها على ذاته وملذاته وفناكيشه ومؤتمراته، وان رقم 62 مليار دولار ديون مستحق السنة الجاية ما يجيش حاجة في البلاوي المتلتلة اللي علينا، وانهم يدوب اقساط وفوايد، اما الدين الفعلي فده مصيبة لوحده. الكلام ملوش عازة يا حبيبي، ولو على تسديد الديون بتاعت السنة الجاية فدي مقدور عليه، هنستلف تاني عادي جدا. الرئيس ما يتوصاش في حوار تلبيس الطوائف، ولو ما عرفش يستلف هيشوف له اي حته فاضيه من البلد ويبيعها وقتي. ما تخافش انت بس، وحط في خدودك بطيخه صيفي، ولو على البلد فهي وقعت خلاص، ولو على الداهيه فاحنا وصلنا لها بالسلام. التموين ندرس عوده فراخ الجمعيه ضمن منظومه الدعم النقدي، هي دي الدراسات ولا بلاش؟ الحمد لله يا اخوانا الحكومه اخيرا ادركت اهميه البروتين الحيواني في حياه المواطن، وهتسيبها بقى من الفول والعدس وهتصرف لكم فراخ في التموين، ودي طبعا ضربه قاسمه لنظام الطيبات. يلا ابسط يا مواطن، هتاكل فراخ مجمدة مجهولة المصدر، إنما إيه؟ أورجانيك، عشان بس تعرف إن الحكومة مش حرمك من حاجة، بس كله بحسابه ومن رصيدك في الدعم النقدي. يعني بلاش تتهور وتبعزق الرصيد كله على الفراخ وتقضي بقية الشهر من غير زيت وسكر، خليك مواطن محنك ومدبر. يعني هات فرخة كل شهرين ثلاثة حتى عشان ما تتعودش على البذخ والرفاهية، وبلاش أحلام اليقظة تاخدك وتحس بطعم الفراخ في بقك عشان الحكومة لسه بتدرس، وجايز جدا الدراسة تفشل وموضوع الفراخ ده يطلع في شنك. تزعلش مني، أنا بس بفوقك من أحلامك المستقبلية عشان ما تقعش على جدور رقبتك. فقشت دي بسبب الحر بقى فيه خناقات ومحدش طايق حد.
يوليو وأغسطس ويمكن أول أسبوع من سبتمبر، هذه الشهور بيبقى فيها الناس على أطراف أصابعها، محدش طايق حد، محدش متحمل حد، محدش يعني مساحة الصبر بتبقى ضيقة في إلى أضيق نطاق. ليه؟ لأنه الحر والرطوبة العالية وحالة اختناق.
والله فقشت معاك حق، خصوصاً لما يكون الحر ده وصير وقرع ووشه مدهن واول حرف من اسمه المتعاص. حر ايه اللي هيخلي الناس مش طايقه بعض؟ هو الرئيس مقصر معانا في حاجه لا سمح الله؟ هو في حد منكد علينا ومقلل راحتنا ومخلي الناس تاكل في بعض غير ولي نعمتك اللي انت بتطبل له آناء الليل وأطراف النهار؟ ثم هو يعني فصل الصيف ده جديد علينا ولا لسه نازل السنة دي؟ ما هو موجود منذ بدء الخليقة، بس ما تفهمش بقى يعني ليه من ساعة ما وجه البومة هذا وقع في قرعتنا ودرجة الحرارة زادت؟ ما تعرفش بقى عومها ولا رفعها ولا يكونش باع الغلاف الجوي ولا أبدل مع دول الخليج ولا نايل إيه بالظبط؟ يعمل ده كله ويسيب الناس تتسلق ويروح بقى يقعد هو في القصر المنيف بتاعه في العالمين، وينزل يبلبط في المية زي الزحليفة البرمائية، إلهي يغطس ما يقب. السيسي يوجه بإطلاق منصة رقمية للشباب لتكون مساحة مفتوحة لطرح أفكارهم وتعرض ومبادراتهم.
بابا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية الرئاسة تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة ودعم مشاركتهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية.
يلا ابسط يا شاب منك لي. الرئيس بذات نفسه يعمل لك منصة تفاعلية تطرح فيها أفكارك ومبادراتك بكل حرية. مش بس كده، الرئيس النهاردة بيضحي وبيقول لك إنها تكون مساحة مفتوحة كمان، يعني قول زي ما أنت عاوز واطرح أفكارك براحتك على الآخر، بس ما ترجعش تعيط بقى لما تلاقي نفسك اختفيت قصريا ولا اتقبض عليك بتهمة إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، ولا اتصيت حكم متين بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. زور المنصة وانت تجد ما يسرك، يعني التهم كتير والقضايا أكتر والحكومة مش هتغلب، يعني هتلبسك في مصيبة هتلبسك، مفيش أوبشن تاني. منصة تفاعلية ايه بس رياس؟ ده الشباب خايف يتنفس بصوت عالي، قال الحكومة تفتكره زهقان وبينفخ من القرف اللي عايش فيه وتقبض عليه ويروح ورا الشمس. الشباب بقى ماشي جوه الحيط، وحياة عيالك سيبهم في حالهم، بلا منصة بلا نيل على دماغك. ترامب مهاجما عبد الرحمن السيد وإلهان عمر، هناك أشخاص أتوا من دول فاشلة ويريدون أن يعلمونا كيف ندير بلدنا.
These are people that have been not successful. They're people that have been in many cases failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. They come from places like I won't mention because I don't want to get myself into a controversy, but they come from countries that are not great. They come from, let's say, as an example, Somalia. They come in and then they tell us how our constitution, how our Declaration of Independence, how it works. It doesn't work that way, and they're not smart. They have no aptitude. They have nothing going, and they're telling us how to run our country.
ما تحس ما لفظك باغلي انت. لاحظ ان كلامك جارح. دول مين اللي فشل؟ انت مش شايف انجازات سيادة الرئيس ولا ايه؟ امال لو ما كانش الرئيس لسه عزمك السنه اللي فاتت في شرم الشيخ ومطفحك ومفسحك كنت قلت عليه؟ اما صحيح اخر خدمه الغز علقه، ما طمرش فيك حمقته عليك وانت مش عارف تتعشى في قمه السبع دول؟ لا معلش بقى، يعني يكون في معلومه يا ترامب، الرئيس بتاعنا صحيح طيب ومؤدب ومتربي ويتحط على الجرح يطيب، لكن ساعه الغلط بيطرطش زلط او نووي، وما تفتكرش انه عشان بيقعد قدامك مطاطي وكشش في نفسه كده زي الكتكوت المبلول يبقى هفية ومهزأ وبياخد على قفاه، ده ممكن يرزعك واحدة لن نسمح تجيبك الأرض، ولا على ايه يتعب نفسه؟ هي ديتها مسلسل مخابراتي من بطولة الأستاذ كريم عبد العزيز وإخراج الأستاذ بيتر ميمي، ينيم أمريكا من المغرب ويجيب لك تبول لا إرادي. ياسر جلال قدمت مذكرة لحماية رموز مصر والقوى الناعمة من حملات الإساءة والتشهير عبر السوشيال ميديا.
عن إن الفنانين دول هم سبب فساد الأمة وإن هم أقذر ناس على وجه الأرض وإن هم عيشتهم حرام وأكلهم وشربهم حرام وإن الفن حرام في وقت.
ده كان يوم ما طلعت له الشمس، يوم ما السيسي عينك في مجلس الشيوخ. جرى يا فنان، مالها وسعت وبهوقت منك على الاخر كده، وصدقت بقى انك سيادة النايب وكل ساعه والتانيه تهبدنا تصريحات ومذكرات وطلبات. يا حبيب الرئيس عينك في مجلس خيالات المآتة ده عشان عجبته وانت بتلعب الدور على الشاشه، زي ما تقول كده شاف نفسه فيك وحققت له طموحه انه يبقى ممشوق القامه عريض المنكعين مفتول العضلات، فقال يكافئك فبلاش تعيش الدور علينا وحيت ابوك عشان احنا مش ناقصين يعني. وياريت كمان تفكك من حوار حامي حما الفن والفنانين، الفنانين اللي حالهم يصعب على الكافر والشعب المتوحش بينهش فيهم ونازل تقطيع في فروتهم على السوشيال ميديا وشويتين اياهم اللي ما لهمش لازمه دول، عشان انتوا اكتر فئه في البلد واخده حقها تالت ومتلت سواء ماديا او معنويا. اللواء نصر سالم، رجال الجيش الثاني حافظين الارض زي صوابع ايديهم.
قول عن المنطقه دي عن النطاق ده فبيتدرب عليه طبقا للواقع، حافظين الارض زي ما هم حافظين صوابع ايديهم ازاي ازاي يتصرفوا فيها في كل التوقيتات وفي كل الظروف دي
اللي ما بلاش يا سياده اللواء، مش لازم رجال الجيش الثاني يركزوا قوي ويحفظوا الارض زي صوابع ايديهم. افرض مثلا يوم الرئيس اتزنق في حته ارض من اللي هم حافظينها وباعها زي ما باع غيرها قبل كده، يبقى ازاي الحال دلوقتي؟ ساعتها مش هيبقى قدام رجال الجيش التاني غير انهم يقطعوا الصباع اللي مكان الارض اللي اتباعت عشان ما يحرجوش الرئيس، وحته ارض في التانية في التالتة صوابع ايدهم هتخلص وهيدخلوا على صوابع رجليهم بقى وتبقى حوسه. فانا من رايي انهم يخلوهم في حالهم ولما يحبوا يحفظوا الارض يبقى يحفظوها بكروته ويسقطوا نصها ولا ثلاث ارباعها او ما يحفظوهاش خالص، يخلي الرئيس يعرف يبيع براحته. ولا انت ليك قول تاني؟ احمد موسى، احنا رافضين التحرك الاثيوبي ومش معترفين بالسد،
لازم نبني سدود اضافيه. طبعا احنا اولا رافضين كل تحرك الاثيوبي كله حتى السد بتاعهم اللي عاملينه ده احنا رافضينه اساسا ومش معترفين بيه، اتقالت اكتر من مره، اتقالت اكتر من مره.
ايوه يا اثيوبيا، احنا مش معترفين بسد النهضة ده خالص، ليك شوق في حاجة؟ من الاخر كده السد بتاعك ابن حرام مجهول الهوية ما يعرفلوش اب ولا ام، لقيط، فاهمة يعني ايه لقيط؟ ولو هو سد راجل وعنده دم المفروض يعمل زي الأستاذ عبد الحليم حافظ ويهيم على وجهه في الشوارع ويغني جئت لا أعلم من أين، أو على الأقل يقعد يلطم زي الأستاذة يسرى ويرقع بالصوت الحياني وهو بيقول أنا ابن مين يا دادا، لكن البعيد جبل وعلى قلبه مراوح ومش عامل اعتبار لعدم اعتراف مصري بي. ما إن شاء الله عنك ما اعترفت بيه يا موسى، يعني هو اعترافك هيقدم ولا آخر؟ مش خلاص السدد بنا وخلص واتملى بدل المرة خمسة، فاضل إيه تاني؟ يقفل المحبس؟ ما تستعجلش يا حبيبي، المحبس هيتقفل والمية هتوصلك بالقطارة وساعتها هتعترف بيه غصب عن عين اللي خلفوك. مصطفى بكري انتقد الحكومة ده حقك، لكن خليك عارف ان في فرق بين هدم الثقة والنقد.
ولا نسمح للإشاعة ولا الأكاذيب انها تبقى مصدر معلوماتنا. ممكن نختلف مع الدولة مع الحكومة في أي موقف أو قرار، ده حقك. ممكن تنتقد الحكومة، ده حقك، لكن في فرق كبير جدا بين النقد وبين هدم.
عداك العيب وأزح، أصل الحكاية مش سبهلالة يعني، ولا عشان الحكومة طيبة وبنت حلال وصدرها واسع والناس بتنتقدها تفتكروها سايبة؟ لا، عندك مواطن منك ليه، من هنا ورايح تسمعوا كلام أستاذ مصطفى. وأي حد تسوي ليه نفسه أنه ينتقد أداء الحكومة يبقى عارف كويس أن في فرق بين النقد وهدم الثقة، الفرق اللي محدش يعرفه غير أستاذ مصطفى طبعا، واللي هو فيما يبدو يعني أن اللي ينتقد الحكومة لازم يبقى معرس يعني فيضرب ويلاقي. المشكلة بس انه بيبقى مفضوح جدا ومحدش بيخيل عليه العبض ده. ما انت جربت بنفسك يا دارش وعملت لنا فيها مناضل. لا ده انت دخلت السجن في العصر المبارك الميمون ولما طلعت كملت لحس في جزم مبارك وعياله عادي. مصطفى بكري، مصر محتاجة عقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة.
نجي نتكلم بصراحة عن حاجة مهمة جدا، مصر محتاجة عقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. يعني ايه عقد اجتماعي؟ يعني المواطن يبقى عارف ايه حقوقه وايه واجباته والدولة ايضا.
اقتراح ممتاز وبيدل على ان الاستاذ مصطفى عنده وعي ثقافي واجتماعي غير عادي. الحاجة اللي خليته يدرك ان العقد القديم ما بقاش نافع، خصوصا ان احنا على اعتاب جمهورية جديدة. وبما ان الرئيس هيرمي الجمهورية القديمة بطول دراعه في الزبالة، يبقى العقد الاجتماعي القديم اللي بين المواطن والدولة يعتبر لاغي واتفسخ بالثلاثة. هو اي نعم المواطن ما مضاش على حاجة ولا يعرف ايه بنود العقد القديم ولا يعرف ان كان في عقد بينه وبين الدولة من اصله، بس ما يضرش. فلننسى اخطاء الماضي التعيس وخلينا اولاد النهاردة ونشوف حكاية العقد الجديد ده، لعل وعسى الحداية تحدف كتاكيد المرة دي والمواطن يطلع بأي مصلحة من وراء هزوها العقد الجديد. وإن كنا نشك في ذلك يعني، أحمد موسى عن أزمة حسام حسن كلنا بنحبه وما ينفعش نهز صورته بسبب خناقات زوجاته.
كابتن حسام النهاردة يعني زي ما بقول كده مش عايز صورته تهتز قدام الناس. أنا بتكلم أهو، مش عايز صورة الكابتن حسام حسن تهتز قدام الناس، مش عايز الملايين في مصر والدنيا كلها اللي بيحبوا حسام حسن وبيدعموه يبدأوا يعني يبقى عندهم شوية.
وإحنا مالنا يا حبيبي؟ هو احنا كنا جينا ناحيته ولا هزنا صورته ولا قربنا منه؟ انت عاوز تلبسنا اي مصيبه والسلام؟ الحوارات دي حداكم في الساحل الشرير، روحوا حلوها بينكم بين بعض واطلعوا من نفوخنا. ثم لما انت مش عاوز صورته تتهز ومحموق عليه قوي، ايه اللي مخليك داير بربابه تحكي عن تفاصيل الخناقه ومين قال ومين عاد وحسام رمى اليمين وابراهيم عمل معرفش ايه وكل الهري اللي ملوش لازمه ده؟ يا حبيبي انت وغيرك من الاعلاميين فرحانين بالترند ونازلين حلب فيه، والخناقه دي جات لكم على الطبطاب عشان تلهوا الناس بالهجايص والفضايح، فما تعملش نفسك متاثر قوي ومستاء من اللي حصل عشان كلكم بتاكلوا عيش على قفه الترندات دي. فاشت ديه لا تكونوا مثل جامع القمامه، الحوادث موجوده في كل العالم ومصر فيها حاجات حلوه.
انا اسف يعني حاجز مني، لا تكونوا كجامع القمامه فقط تلتقطون ما كل ما هو سيء وتتركوا كل ما هو موجود. ليه؟ لانه الحقيقه الحوادث وال
الايش خطرك يا عمى؟ القفه عيون، ما هو لو في حاجه حلوه هننكرها ليه يعني؟ غاويين رمرمه ولا بندور على النكد بمنكاش؟ ما البلد هي الزريبه ومقلب زباله وكل اخبارها تغم النفس يا اخي. ده حتى الساحل الشرير كله فضايح وخناقات. معلش احنا عارفين انك شخص يعني مرهف المشاعر الرقيق الحاشيه، واخبار الحوادث والجرائم اللي ماليه البلد بتاذي حسك المرهف وبتاثر على نفسويتك، بس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، قدرك بقى انك تعيش وسط الغابه اللي اسمها مصر. والله لو مش عاجبك الحال اتفضل بالسلامه، الباب يفوت الجمل، روح دور لك على حته تانية تعيش فيها، بس ساعتها بقى هتقعد عواطلي من غير شغل، لان في مصر وفي مصر بس واحد زيك ضحل وطبل وعبيط وامه عارفه ممكن يلاقي فرصه ويشتغل اعلامي ويبقى له برنامج محدش بيشوفه غيره، لكن في باقي العالم اللي بيحترم نفسه ده ضرب من ضروب المستحيل. فاشت الديه للبردعي، اطمن على محطه الضبعه وبلاش تنشر الشائعات.
مفيش اي حاجه على الاطلاق، رساله طمانه للدكتور البردعي الجالس على احد مقاهي فيينا. بقول للدكتور البردعي اذا كنت قلق على محطه الطاقه النوويه في الضبعه اطمئن وحط في بطنك بطيخه صيفي نمساوي مش مصري.
هو بعيدا عن ان البردعي بتاعي ما نشرش شائعات ولا حاجه، والراجل كتب تغريده متوازنه نقل فيها الكلام اللي قالته مجله بوليتيكو عن ان هيئه المحطات النوويه رصدت عيوب في محطه الضبعه، ووجهت اتهامات للشركه الروسيه المنفذه للمحطه بالاهمال الجسيم، وقال نصا ان التقرير بيزعم وطالب مصر بتوضيح الامور. بعيدا عن ده، فانا مش عارف انت قارش ملحه البرادع كيراليه فقشت وقعد تكيل له الاتهامات مع انه لا نشر شائعه ولا حتى قال ان التقرير صحيح، مجرد تساؤل بريء. فما تبقاش بلا مسكر. النقطه بقى ان هيئه المحطات النوويه طلعت بيان نفت فيه الكلام ده جمله وتفصيلا، وان الحكايه كلها انهم رصدوا بعض الملاحظات الفنيه البسيطه. يعني في حاجه اهو، امال بتنفوا ايه بقى؟ يلا بالشفا، خلينا نخلص بقى ولا الحوجه للنيزك. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه.
لو انت كحيان ومعكش فلوس تصيف في هسيان درد وراس الحكمه ومراسي، تعال لي وانا هقنعك ليه تصيف في اسكندريه مجانا. الناس بقى هنا بتقوم باكسسواراتها، هتلاقي شبشب كيس شيبسي ده حتى الجناح وموت.
لو سمحت هو الحمام فين؟ مكان ما انت واقف.
ابني ابني ده هو مش لاقيه.
واحده واحده بس هندور لك عليه، وشكله عامل ازاي؟
هو عريان ولابس مايوه.
عريان ولابس مايوه؟
اه عريان ولابس مايوه. قلت له لو تهت هتلاقيه عند الشمسيه البيضاء.
يا جدعان ما حد يشوف لنا ابن الغبيه ده راح فين. لو انت بقى عايز تخش الحمامات هنا ما انصحكش، لان البيبان بايظه مفيش شطافات، روح نقف في البحر.
يلا 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 يلا
يلا يا سلام ده وريني ايه وايبس مناديل مبلله. هنا بقى مفيش كيو ار، الدخول باسبقيه الحدود. بقول لك ايه،
بس في روح العمامه بتخين
فين دي اللي هناك دي؟ ده عندها 50 سنه يا عم، ده تلاقي ساكن بقى حاجه من البقاله ولا حاجه. ايه يا بلدينا في ايه؟
اللي يقول لك السعيد دماغه ناشفه اهي مبلوله اهي.
ايه مالك؟
فضلت سابتني يا عم من
اول 10. اه هي دي اللي ودتك البحر ورجعتك عشان؟
ايوه.
هنا بقى الشمسيات بتتحط بشكل متوازي بحيث ان اي حد قاعد على البحر يبقى شايف المايه. يعني عندك مثلا البحر اللي هناك ده.
ايه يا جدعان لون البحر ده؟ ده لون اسود.
يا عم عادي، ما البحر احمر مش احمر ومحدش اتكلم.
انا بجد بجد لازم الاقيه.
ما هو انت بالمنظر ده انت تخلفي غير اسفل.
انت هتهزر؟
خلاص في عيل تعمل قالوا اسبوع خدي ربي. يا ابني تعالى ما تغوطش. بتقول ايه؟ يا عم مش سامعك. اقف في حته فيها سمكه.
الحمد لله. وصلت عند البراميل.
للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.